الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 45 بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، والخامس عشر من كتاب الأدب. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان متميزا بحسن الخلق وأجمله وأحسنه، فاحشا في قوله، ولا لعانا كثير اللعن، ولا سبابا كثير السب، وإن وقع منه شيء فلمصلحة شرعية أو قدرية، وقد اشترط على ربه أيما عبد سببته لعنته فاجعله له زكاه ورحمة، أي إن لم يكن أهلا لها. ومعنى ترب جبينه أي ألصق بالتراب، وهي كلمة لا يراد ربما ظاهرها عند العرب. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة الجرمي أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. ليس معناه أنه كافر إلا إذا استحل، وإلا فهو آثم إثما عظيما، وهذا دليل على أن الحلف بغير ملة الإسلام يعتبر كبيرا من كبائر الذنوب، بل لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، يعني إنما ينذر بما يملك، فإن نذر بما لا يملك لا يجوز له الوفاء بالنذر إلا إذا طيب له، ومع ذلك كفارة النذر كفارة يمين. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، كحديث أبي هريرة: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. وهذا دليل على أن اللعن كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا يحمل على غير الحاجة، اللعن بالدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، من قال كافر يعني جرم، لأن الحكم عليه بالكفر حكم عليه باستباحة الدم والعرض والمال وغير ذلك. لكن مثل هذا الحديث لا بد أن يؤول، لأن فاعل هذه الأشياء لا يكفر بمجرد فعلها. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عدي بن ثابت خاص الشيعة قال: سمعت سليمان بن سرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير. وغالبا الغضب من الشيطان، وللنفس فيه دور لأنها تحب الانتقام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تعوذ بالله من الشيطان، قال: أترى بي بأس؟ وهذا لشدة الغضب منعه أن يلتزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أو مجنون أنا، اذهب. فالمغضب قد تصدر منه كلمات غير لائقات، بل بعضها كلمات كفريات، نسأل الله السلامة والعافية. فبعضهم يقول: لو نزل جبريل، أو لو قال رسول الله. هذا لا يجوز هذا القول. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال أنس: حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بليلة القدر أطلعه الله عليها، فتلاحى رجلان أي تخاصما من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان، وإنها رفع العلم بها، وإلا فهي باقية على الصحيح في كل عام من رمضان في العشر الأخيرات الوتر منها. وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، يعني تاسعة تبقى، سابعة تبقى، خامسة تبقى. قال أبو السند المتصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور وهو ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، أي أنه تساوى مع غلامه في اللباس، والغالب أن السيد يكون عليه ما ليس على غلامه، وذلك أن السيد ماله له ويكرم نفسه. فقلت لو أخذت هذا فلبسته وكانت حلة، يعني لو تبادلتم في البرد لكانت عليك حلة وعليه حلة. وأعطيته ثوبا آخر فقال كان بيني وبين رجل كلام، أي مسابة، وكانت أمه أعجمية فنلت منها، أي عيره بأمه، فذكرني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أسببت فلانا؟ قلت نعم. في رواية أنه قال من سب الرجال سب أباه وأمه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرد. قال أفنلت من أمه؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، ولم يكن في هذا تكفير له، وإنما المعاصي من أمر الجاهلية. وتقدم أن سباب المسلم في السوق قتاله كفر. قال قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم، يعني أن الإنسان قد يقع منه المخالفة حتى مع كبر سنه، ولكن هذا الصحابي رضي الله عنه ندم وذهب في معالجة نفسه. هم إخوانكم أي العبيد، جعلهم الله تحت أيديكم تتصرفون فيهم أمرا ونهيا وبيعا وشراء، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمهم ما يأكل، باب الإحسان، لا سيما ربما هو الذي ولى الطباخة وهو الذي قرب وهو الذي أتى وهو الذي ذهب، وليلبسه مما يلبس، من باب الإحسان، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه. اتقوا الله وأحسنوا، يعني من باب الإحسان والرفق والشفقة، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه، إذا أمره بأمر لا يستطيعه فليعنه عليه، إن كان حمل أو كان عمل يأتي به، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب الإحسان. وقد لا تجد هذا الأمر في غير الإسلام، يعني عبدك تحسن إليه وتعينه وترفق به وتطعمه ولا تتجاوز إلى ضربه أو إلى غصبه إلى غير ذلك. قال باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير، وأن هذا ليس من الغيبة، لأن هذا قد يكون من التعريف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين، رجل قال له الخرباق، الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأن النقصان في الصلاة فوصفه بذو اليدين. وما لا يراد به شين الرجل، قال هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الألقاب، وما لا يعجب الرجل أن يوصف به مما هو فيه، وحاصله أن اللقب إن كان مما يعجب الملقب ولا إطراء فيه مما يدخل في نهي الشرف فهو جائز ومستحب، وإن كان مما لا يعجبه فهو حرام ومكروه، إلا إن تعين طريقا إلى التعريف به حيث اشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا بذكره. ومن ثم أكثر الرواه من ذكر الأعمش والأعرج ونحوهما وعارم وغندر وغيرهم. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لما سلم في الركعتين من صلاة الظهر أكما يقول ذو اليدين، وقد أورد المصنف في الباب ولم يذكر هذه الزيادة. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد عن أبيه بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، أي سهى، ثم قام إلى خشبة في مقام المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، لأنهم أصلا كانوا في زمن وحي وينتظرون من النبي صلى الله عليه وسلم البيان، فلعل الصلاة قد قصرت وهم لا يعلمون. وخرج سرعان الناس أي الذين يسرعون الخروج من المسجد ربما لا ينتظرون الأذكار ونحو ذلك، فقالوا قصرت الصلاة على المعنى الأول. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين فقال يا نبي الله أنسيت أم قصرت؟ قال لم أنس ولم تقصر، على الظن الراجح. قالوا بل نسيت يا رسول الله، قال صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، أي سجد سجود السهو. والشاهد من الحديث ذكر ذي اليدين. قال باب الغيبة. وقال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. هكذا اكتفى بذكر الآية المصرحة بالنهي عن الغيبة ولم يذكر حكمها كما ذكر حكم النميمة بعد بابين، حيث جزم بأن النميمة من الكبائر وقد اختلف في حد الغيبة وفي حكمها. فأما حدها فقال الراغب هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذلك إلى ذكر ذلك. وقال الغزالي حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه. قال ابن الأثير في النهاية الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء إن كان فيه، سيأتي من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بحدته، وهي من كبائر الذنوب لما جاء من الوعيد في متعاطيها. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بمرت بقوم لهم أطفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، خرجه أبو داود. وفي السند المتصل حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين أي في المدينة فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في كبير تركه، أي أن ترك هذا الأمر من السهولة بمكان. أما هذا وفي رواية وإنه لكبير أي من حيث الجرم، كبير من حيث الجرم وليس بكبير من حيث استطاعة الترك والتجاوز. أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وهذا يحمل على معنيين. المعنى الأول أنه يبول أمام الناس والناس ينظرون إليه، والمعنى الثاني أنه يبول ويترك البول يعود إلى ملابسه أو إلى رجله، لما جاء في بعض الروايات كان لا يتنزه من بوله. وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، وغالبا أن النميمة تقع بعد الغيبة، النميمة تكون بعد الغيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات. ثم دعا بعصيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا أي على القبرين، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أي أن هذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف العذاب عن هذين المقبورين، وقد اختلف في شأنهما فقيل بأنهما من الكفار وهذا قول بعيد، فالذي يظهر أنهم من المسلمين ولكن عندهم بعض معاصي استحقوا بسببها العذاب، وشاء الله أن يعذبهم، وشفع النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنهم. وقد اتخذ الناس زراعة الأشجار ونحوها على القبور يعني بدعة، لا سيما في كثير من البلاد الشامية والبلاد المغربية، وبنوا على هذا الحديث ولا دلالة لهم في هذا الحديث، لأن الصحابة رضي الله عليهم ما فعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعذاب هذين بالوحي، أما أنت حين تذهب وتضع على قبر وليس عندك أنه يعذب أو لا يعذب. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار، المفاضلة بين القبائل والشعوب وبين الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال أبو السند المتصل حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري، وما جاء في بعض الروايات حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن عيينة، قيل بأن لفظة قبيصة تصحفت، أصلها كتيبة. ومن قال بأنه سفيان بن عيينة قال ما روى عنه إلا هذا الحديث، لكن الذي أظهر التصحيف. عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، وهذا دليل على أن المسلمين يتفاضلون، وامتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وليس فيه شيء من ذلك. قال ذكر فيه أول حديث أبي أسيد الساعدي، قد تقدم في المناقب بتمامه، وفي إراده هذه الترجمة هنا إشكال، لأن هذا ليس من الغيبة أصلا إلا إن أخذ من أن المفضل عليهم يكرهون ذلك، فيستثنى ذلك من عموم قوله ذكرك أخاك بما يكره، ويكون محل الزجر إذا لم يترتب عليه حكم شرعي. أما ما يترتب عليه حكم شرعي فلا يدخل في الغيبة ولو كرهه المحدث عنه، ويدخل في ذلك ما يذكر لقصد النصيحة من بيان غلط من يخشى أن يقلد أو يغتر به في أمر ما، فلا يدخل في ذكره بما يكره من ذلك في الغيبة المحرمة كما سيأتي. قال باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرياب، ويدخل في هذا باب الجرح والتعديل، فليس من الغيبة في سرد ولا ورد، بل هو من النصح للمسلمين، النصح لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين عامة وخاصة. فأهل الفساد والريب قد ظهر من أفعالهم وأقوالهم ما يتعين الكلام فيهم، سواء كان الكلام على الخاص كان تحذر منهم من يحتاج إلى تحذير، أو كان الكلام على العام، لا سيما من ظهر منه من الفسوق والشر ما يقتضي التحذير العام. قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا، حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها، كتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكاة والمحاكمة والتحذير من الشر، ويدخل فيه تخريج الرواة والشهود وإعلام تجريح الرواة والشهود، وإعلام من له ولاية عامة يسيرة من هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح وعقد من العقود، وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به، وممن تجوز غيبته من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة. ومما يدخل في ضابط الغيبة وليس بغيبة ما تقدم تفصيله في باب ما يجوز من ذكر الناس، وهنا أبيات: الذم ليس بغيبة في ستة، مستنصح ومعرف ومحذر، ومظهر فسق ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا صدق بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة سمعت ابن المنكدر سمعت عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل أعلن له الكلام، قال قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم أعلنت له الكلام؟ قال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس ودعه الناس اتقى فحشي. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بما لو ذكر في وجهه لاشتد عليه وشق عليه. باب النميمة من الكبائر. النميمة هي نقل الكلام من قوم إلى قوم على جهة الإفساد، أما على ما تقدم على جهة النصيحة فليس بنميمة. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال يعذبان ومعذبان في كبيرة تركه، وإنه لكبير أي من حيث الذنب. كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي من نميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، فقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. قال لطيفة أبدى بعضهم للجمع بين هاتين الخصلتين مناسبة، وهي أن البرزخ مقدمة الآخرة، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء، ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث، ومفتاح الدماء الغيبة، والسعي بين الناس بالنميمة بنشر الفتن التي يصفك بسببها الدماء. يعني فصار عذابهما في الدنيا بجنس شأن عذاب الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: باب ما يكره من النميمة. كأنه أشار بهذه الترجمة إلى بعض القول المنقول على جهة الإفساد، يجوز إذا كان المقول فيه كافرا مثلا، كما يجوز التجسس في بلاد الكفار ونقل ما يضرهم. إذن مفهومه أن الجواسيس يعتبرون من النمامين، مع أنهم أيضا يدخلون في الغيبة، يدخلون في المحاكاة، يدخلون في الاستهزاء، يدخلون في سوء الظن، بل عندهم قاعدة الجواسيس وهكذا من يكون في البحث أنه لا بد أن يسيء الظن، عنده تصديق 100%، إساءة الظن بمن يستحق الإساءة، وأما أهل الصلاح يحسن بهم الظن ويحملون على ما ظهر منهم من الخير. قال أبو السرد: قال وقال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. قال الراغب: همز الإنسان اغتيابه، والنم إظهار الحديث بالوشاية، وأصل النميمة الهمس والحركة. وقال: ويل لكل همزة لمزة، يعني يهمز بالقول ويلمز بالحركة. قال: كذا الأكثر بكسر العين المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة، وقع في رتقة الكشمهيني، ويغتاب بغير معجمة ساكنة ثم مثناه، وأظنه تصحيفا للهمزة الذي يكسر من الهمز، وكذاك اللمزة واللمز تتبع المعايب. ونقل ابن التين أن اللمز العيب في الوجه، والهمز في القفاء، وقيل بالعكس، وقيل الهمز الكسر واللمز الطعن، فعلى هذا هما بمعنى واحد، لأن المراد بالكسر الكسر من الأعراض، وبالطعن الطعن فيها. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو الحماد، قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي، قال عن همام وهو ابن الحارث، والسند كله كوفيون. قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه، فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، حديث الناس يبقى بينهم يتسمع، فإذا وجد كلمة ذهب لرفعها، والناس كانوا في ذلك الزمن يحملون على الخير وإلا التجسس على أهل الريب وعلى أهل الشر للحاجة لا حرج منه. فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. وفي رواية نمام. قال وقيل: الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر القصة فينقلها، والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. قال الغزالي: ما ملخص ينبغي لمن حملت إليه نميمة ألا يصدق من نم له، ولا يظن بمن نم عنه ما نقل عنه، ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له، وأن ينهاه ويقبح له فعله، وأن يبغضه إن لم ينزجر، وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فينم هو على النمام فيصير نماما. قال النووي رحمه الله: هذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية، وإلا فهي مستحبة أو واجبة، كمن اطلع على شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذره منه، وكذا من أخبر الإمام أو من له ولاية يسير بسيرة نائبه مثلا، فلا منع من ذلك.